بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يواصل الشيخ حفظه الله تعالى بشرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم: هو القرآن اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه، وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب مفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
نعم.
الصنف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع موضوع اختلاف التنوع في تفاسير السلف، وأن ما نجدها من الأقوال المختلفة في تفسير آية معينة ليس فيها تضاد، وإنما كثير من ذلك من اختلاف التنوع. وذكر الشيخ الإسلام في بداية هذه الفقرة أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. ثم ذكر أن ذلك صنفان. الصنف الأول لازلنا فيه، وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. وذكرنا أن هذا الصنف، وسيأتي الصنف الثاني، هذا الصنف فيه إشارة إلى المسمى بأسماء مختلفة. وذكر الشيخ الإسلام لذلك أمثلة فيما سبق، ثم ذكر أن تحديد التفسير قد يكون بحسب السائل. ذكر هنا أن مقصود السائل قد يكون تعيين المسمى، وقد يكون معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به. أي ذكر أمثلة هنا، أحدهم يسأل ويقول: من القدوس؟ يقال له: القدوس هو السلام، والسلام هو المؤمن، وهو الله، وهو الرحمن. أي هذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد. هذا النوع الأول، لأن مقصود السائل هنا تعيين المسمى، من المسمى بهذه الأسماء؟ من الحاشر؟ يقال له محمد. من محمد؟ يقال له أحمد، وهكذا. لأن هذه كلها أسماء لمسمى واحد. إذا كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، أي يسأل عن معنى الاسم، المعنى الذي يتضمنه الاسم، هنا يكون الجواب يختلف. وهنا يقال: القدوس هو الذي هو المنزه عن كل عيب، والسلام هو كذا، الله هو المألوه، الرحمن هو المتصف بصفة الرحمة، وهكذا. ثم ذكر أن السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل عليه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. ذكر هذا، كمله بعدما كمله قال: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. ثم قال: مثال ذلك هذا يرجع إلى الصنف الأول الذي ذكر من الصنفين. الصنف الأول إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، وذكر هناك مثالا، وهذا المثال الثاني. هذا المثال لا يرجع إلى الصنف الثاني، وإنما هو يرجع إلى الصنف الأول، تعيين المسمى. ذكر هناك مثالا للذكر: ومن أعرض عن ذكري. الذكر هنا المراد بالذكر ماذا؟ المراد بالذكر هنا القرآن. إذن أشير إلى المسمى بهذا الاسم. فهذا المثال أيضا لذلك الصنف. تفسيرهم للصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع، الصراط الذي وصف بالاستقامة، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو؟ ذكر هنا أقوال، الأقوال هذه تزيد على 5 أقوال 6 أقوال، وهل في هذا الخلاف الذي ذكره نقلا عن هؤلاء الأعلام، أولئك الأعلام، هل فيه اختلاف تضاد؟ ليس فيه اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع. قال بعضهم، هذا قول علي بن أبي طالب ومسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أن الصراط المستقيم هو القرآن. وكون القرآن هو الصراط المستقيم، أي اتباعه هو الصراط المستقيم. دليلهم حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وأخرجه أبو نعيم من طرق متعددة، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. الضمير يرجع هنا إلى إيش؟ وهو القرآن. إذن الصراط المستقيم هو القرآن. وذكرنا سابقا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، هو أثر طويل، ومعناه صحيح، هو يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. إذن هذا الدليل. وبعضهم قالوا، هذا قول بعض الصحابة، جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن ميمون، يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، والدليل ما ورد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، وأخرجه أيضا أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام. هذا هو الشاهد، الصراط المستقيم هذا هو الإسلام. والسوران وعلى جنبتي الصراط، من هنا وهنا سوران. ما هذان السوران؟ حدود الله. هذه الحدود شبهت بالأسوار، لا ينبغي أن نتعدى حدود الله عز وجل. حدود الله هذه هي أسوار. وهل هذه الأسوار مغلقة حتى لا يمكن أن تتعدى هذه الحدود؟ لا. وفي السورين أبواب مفتحة، هذه الأسوار هي حدود الله عز وجل، وفيها أبواب تستطيع أن تنفذ منها إلى هذه المحارم. هذا ابتلاء من الله عز وجل، اختبار، يعني تستطيع أن. وفي السورين أبواب مفتحة، والأبواب المفتحة هي محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، في نهاية الصراط كتاب الله عز وجل المنزل، هذا يدعوك إلى الصراط المستقيم. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل منه، وهذا يتفاوت بتفاوت الإيمان. الواعظ المستقر في قلبك الذي استفدته من النصوص، هذا الناس يتفاوتون فيه. هذا عند الناس، عند بعض الناس رقيق، وعند بعض الناس متوسط، وعند بعض الناس قوي. واعظ الله الذي في قلبك يتفاوت بتفاوت الإيمان. لم يذكر هنا ما يتعلق بالسطور المرخاة، لم يرد في الحديث. وعلى الأبواب، على في السورين أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة، لم يرد ذكرها هنا، ولعلها هي الزواجر والقوارع التي في النصوص التي تمنع أن تقترب من هذه الأبواب وأن تلج هذه الأبواب حتى لا تنفذ إلى المحارم. المهم هنا الشاهد هنا: فالصراط المستقيم هو الإسلام. ولذلك قال هؤلاء أن الصراط المستقيم هو الإسلام، والأولون قالوا هو القرآن. وهناك أقوال أخرى أيضا. يقول شيخ الإسلام: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام، إيش الإسلام؟ اتباع القرآن. من اتبع القرآن هل سيصل إلى نتيجة أخرى؟ من التزم الإسلام سيكون التزامه بماذا؟ هناك تلازم بين الأمرين. ها؟ ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. أحدهم نبه إلى أن الإسلام لا يمكن أن تتبعه إلا بالقرآن، والثاني نبه إلى أن الالتزام بالإسلام يعرف بالتقيد بالقرآن. كلاهما ذكر من وصف الصراط المستقيم، بعضهم نبه على وصف وبعضهم نبه على وصف. ليس هذا فقط، هناك أوصاف أخرى أيضا للصراط المستقيم، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو الاستقامة، وأيضا كونه طريقا واسعا وواضحا. وكذلك قول من قال هو السنة، هو السنة والجماعة، بعضهم قالوا هو طريق العبودية، بعضهم قالوا هو طاعة الله ورسوله. القول الأول لسهل التستري، والثاني لابن عباس رضي الله عنهما في رواية، والثالث قول بكر المزني. المهم هذه الأقوال المختلفة هل فيها تضاد؟ الذي ينظر إلى هذه الموضوعات دون التعمق في أصول التفسير يظن أن هناك اختلافا وتضادا وتنافرا بين الأقوال. يقول شيخ الإسلام فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة وهي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفات الصراط المستقيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. فمعلوم أن الظالم لنفسه
في قبله
مثال ذلك، مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
نعم. الصنف الأول كما قلنا هو التفسير التفسير الذي يرجع إلى تنوع الأسماء والصفات، والصنف الثاني ذكرنا أنه التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه. الاسم عام يتناول أفرادا كثيرين. أحدهم سئل عن هذا الاسم فقال هذا الاسم هو هذا، بعضهم ذكر من أفراده الثاني، بعضهم ذكر من أفراده الثالث، وهكذا. أن يذكره على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. الحدود المعروفة هذه اللي أخذناها من المناطق، يقولون الحد التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، هذه الحدود في كثير من الأحيان تضيع. أشهر تعريف لهم هو تعريف الإنسان، وعرفوه بأكثر من 80 تعريف. أحسن التعريفات الذي ذكره جمهورهم أن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، وهذا ليس جامعا ولا مانع، مع أنه أحسن تعريفاته. كثير من الأحياء الناطقين مثل الجن ومثل الملائكة ليس مانعا لها. ففي مثل هذه الأمور التفسير بالمثال وبالتمثيل يكون أسهل وأقرب، وهذا هو أسلوب العرب عموما، يفضلون أيسر التفسيرات، سواء كان بعبارة طويلة أو كان بذكر المثال. أما المناطق فهم يميلون إلى الاختصار، وهذا الاختصار في كثير من الأحيان يضيع الموضوع نفسه. يقول لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، لا يلجأ إلى هذا الحد، وإنما يلجأ إلى التفسير بالمثال. مثل سائل أو سائل أعجمي، والأعجمي هو الذي لا ينطق بالكلام الفصيح ولو كان عربيا، سأل عن مسمى لفظ الخبز. كلمة الخبز قرأها مثال، وكلمة الخبز سأل عن تفسيرها، فقيل له فأري رغيفا، أري رغيفا، وقيل له الخبز معناه هذا، هذا الرغيف، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هل معناه أن الخبز منحصر في هذا الرغيف ولا يطلق إلا على هذا الرغيف؟ الإشارة إلى نوع هذا، كل ما تجده من هذا فهو. تصور أنك لو عرفت له الرغيف وقلت له الخبز، الخبز اسم للقرص المستدير يصنع من الدقيق المعجون المنضج بالنار مثلا، وبالتالي كم سهل عليك إفهامه بهذا التمثيل. المهم هنا هل هذا التفسير شخص آخر أراه رغيفا آخر وشخص آخر أراه رغيفا آخر، هل هناك تضاد؟ كل يشير إلى فرد من أفراد هذا العام. مثال ذلك، ذكر شيخ الإسلام هنا مثالا، وهو رحمه الله نستفيد من تقريده ومن أمثلته. يعني هذه الأمثلة التي يذكرها هي بذاتها أيضا علم سبحان الله. ما ذكرناه ما قرأناه في الذكر في معنى الذكر، ما قرأناه في معنى الصراط المستقيم، وما سنقرأه في تفسير هذه الآية. يقول مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. الاتفاق بين المفسرين على أن الظالم مقصر في الواجبات وفي المحرمات، ينتهك بعض المحرمات ويتناول بعض ينتهك بعض يعني لا يتقيد ببعض يعني في 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 الأوامر في الواجبات يضيعها بعض من نفسه. أما المقتصد فمقتصر على الواجبات، وأيضا في المنهيات مقتصر على ترك المحرمات. أما المقتصد السابق فمجاله أوسع، هو لا ينتهك شيئا من المحرمات، وأيضا لا يضيع شيئا من الواجبات. طبعا إذا حصل منه شيء من هذا يتوب، ليس من شرطه أن لا يقع في هذا، إذا حصل شيء من هذا يتوب. والواجبات يقوم بها، وفي الواجبات وفي المنهيات يعني قائم ب بعد هذا عنده مجال. يعني هو ليس همه في أن يقتصر على الواجبات، لا ليس هذا همه، وإنما همه في مجال أوسع وراء هذا، في النوافل، في جميع أنواع العبادات، في الصلوات، في الصوم، في ما يتعلق بالمال، مجاله في النوافل. هذا هو القدر المتفق عليه بين العلماء، ولكن قد يختلفون في التعبير عن هذا، لأن أنواع الطاعات كثيرة. ذكر هنا شيخ الإسلام نوعين. إذا سئل مثلا قد يقول الذي إذا سئل عن هذه الأنواع الثلاثة، قد يختار شخص نوعا معينا من العبادات يجد أن السائل يقصر فيها. شخص يقصر في ما يتعلق بالمال، في الزكاة، ينزل هذا فيما يتعلق بالزكاة. شخص عنده تقصير في الصيام، ينزل هذه المراتب الثلاثة في الصيام. شخص عنده تقصير في الصلاة، ينزل هذه الأمور الثلاثة في الصلاة، وهكذا. الآن عندنا قد تكون عندنا أقوال بعدد الطاعات، هل بينها تنافر وتضاد واختلاف؟ لا، كل واحد منهم ذكر من أفراد العام ما رآه مهما للتنبيه هنا. هذا من ناحية تفسير بالمثال، ومن ناحية فيه ذكر لبعض أفراد العام. واضح يا مشايخ؟ هنا ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالواجبات التي تتعلق بالأموال. ثم قال فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له. قد يكون أحدنا سمع تفسير بعض الناس وتنزيل التنزيل هذه الأمور الثلاثة في الصلاة ويظن أن هذا هو التفسير. يأتي عالم من العلماء وينبهه أن هذه الأمور الثلاثة ممكن تنزل في الزكاة وممكن تنزل في أي طاعة أخرى. فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. طبعا الحد المطابق على فرض وجوده هذا كما قلت شيء من النادر أن يوجد. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم. بعض الأمثلة التي ذكرها الشارح هنا أمثلة جميلة في هذا الباب نذكرها أيضا. من الأمثلة في ذلك التفاصيل التي وردت في قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد والشعبي أن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا النعيم هو الأمن والصحة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن أن النعيم هو السمع والبصر وصحة البدن. وهذا الذي ذكروه مثال للنعيم وليس هو كل النعيم. ولذلك ورد عنهم أنفسهم وردت عنهم أقوال أخرى. مثلا ابن عباس رضي الله عنه له تفسير آخر أن النعيم هو الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الدافئ في الليلة الباردة. هو نفسه. مثال آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقول ابن عطية وذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياء هي على جهة المثال. فقال قوم من العلماء منهم ابن مسعود رضي الله عنه سابقوا إلى مغفرة من ربكم معناها كونوا في أول صف في القتال. وقال آخرون منهم أنس بن مالك رضي الله عنه اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا تفسيره. وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معناه كن أول داخل في المسجد سابقوا إلى مغفرة من ربكم. تفسير الآية كن أول داخل في المسجد وآخر خارج منه. يقول ابن عطية وهذا كله على جهة المثال. تفضل.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إذا كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير لقوله إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقوله أبي ابن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين
وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم. ذكر الشيخ الإسلام هنا موضوع آخر يدخل في هذا الباب. في أي باب؟ في باب المثال في التفسير. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، أي في باب التفسير بالمثال أو باب المثال في التفسير. قولهم هذه الآية نزلت في كذا، يقول أحدهم هذه الآية نزلت في كذا، والثاني يقول هذه الآية نزلت في كذا، والثالث يقول هذه الآية نزلت في كذا. وكثير من الناس لما ينقلون هذه الأقوال يعتبرونها اختلافا تضاد، اختار فلان هذا القول واختار فلان هذا القول واختار. لا، ليس هناك أي اختلاف، إنما هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، وأيضا هذا من باب التمثيل. هذه الآية تصلح أن يكون الحكم فيها منطبق على فلان وفلان وفلان، أحدهم يذكر هذا والثاني يذكر هذا وهكذا، لا سيما إذا كان إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة كيف عندك؟ أنا عندي ثابت بن قيس وهذا خطأ، أكثر النسخ فيها ثابت بن قيس وهذا خطأ، هو أوس بن الصامت. وإن آية اللعان نزلت في عويمر الأجلاني أو هلال بن أمية إلى آخره، هذا الذي ذكره هنا. يقول ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. المقصود هنا أن من ذكر قولا من هذه الأقوال ليس معناه حصر الآية على هذا الموضع، واضح؟ طيب، إذن إيش المقصود؟ إذا لم يكن الحصر، إيش المقصود؟ المقصود هو التنبيه على أن هذه الآية تتناول هذا. هذه الآية تتناول هذا يقينا، هذا هو المقصود هنا، وليس المقصود حصر معنى هذه الآية في هذا الموضع، واضح؟ هنا يقول شيخ الإسلام فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. لاحظوا إيش يقول، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ثم يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام لا يختلف فيه أحد، لا المبتدع ولا غير المبتدع، لم يكن يختلف فيه أحد. هناك قول ينسب إلى بعض الأئمة، وأنا لم أتأكد منه، ولكن القول بأن الآية لا تتناول إلا سبب نزولها فقط، هذا القول لا يقول به أحد. بل شيخ الإسلام هنا يقول فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ثم قال لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. واضح يا مشايخ؟ الآن حسب المتكلمين الجدد الآن هذا القول هو الذي يقول عنه شيخ الإسلام أنه لم يقل به مسلم ولا عاقل، هذا القول هو الذي ينشر بوسائل كثيرة عند أصحاب القراءة الحديثة أو عند العلمانيين عموما. العلمانيون عموما يركزون من علوم القرآن على أسباب النزول فقط، أسباب النزول هذا هو الموضوع المفضل عندهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن أسباب النزول هي السبب في نزول هذه الآيات، وبالتالي الحكم لا يتعدى هذه الأسباب. إيش الهدف وراء هذا؟ الهدف وراء هذا أن القرآن شيء مقدس، وإنما هو شيء تاريخي يؤخذ منه ما يحتاج إليه الناس في الأعصار المختلفة، أما أن يكون عاما فلا. ولذلك يدعي كثير منهم أن لكل آية سبب نزول. الذي قرأ في كتب علوم القرآن والذي قرأ هذا القول بالنسبة له سيكون مفاجأة، ليس كذلك؟ أن لكل آية سبب نزول. هؤلاء الزنادقة الجدد، هؤلاء الذين يريدون من إثارة هذه الأمور نسف النصوص وحصرها والتفلت منها كاملة، هذا هدفه. أنا أظن أشرت في بداية الدرس أن العلمانيين الآن يركزون على النظر في داخل التراث حتى يكون سندا لهم وسندا لكثير من زندقتهم، ومن ذلك هذا الموضوع. هناك كتاب جميل جدا في هذا الباب، التوظيف العلماني لأسباب النزول، دراسة نقدية، الدكتور أحمد قوشتي أظن عبد الرحيم، له كتب جيدة في العقيدة، ذكر فيه كل ما يتعلق به، كتاب جميل جدا. يعني أنتم لما تقرؤون هذا الكتاب ترون كيف أن العلمانيين الجدد غيروا مسارهم في القدح في ثوابت الأمة، وكيف أنهم يركزون الآن على القراءة في ما يسمونه بالتراث حتى يجدوا فيه شيئا من السند للتنصل من النصوص. هنا يقول شيخ الإسلام في الفقرة التي ستأتي أن سبب النزول يعين على فهم الآية، وهؤلاء يريدون أن يكون سبب النزول معينا على التخلص من النص، وفرق بين الأمرين. نعم. من الأدلة التي ذكرها الشارح هنا التي تدل على أن اللفظ أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، طبعا هذا الشيء هذا الأمر متفق عليه كما ذكر شيخ الإسلام. من الأدلة في هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. الحديث أخرجه البخاري. أيضا في تفسير قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. روى البخاري عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. أيضا حديث أنس ابن النضر رضي الله عنه في قتال بدر في آخره يقول أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذه أمثلة وليس وهذا الموضوع كما قلت لكم متفق عليه بين علماء المسلمين. ذكر الشيخ الشنقيطي أن الاختلاف في هذا الباب أن هناك صورتان مختلفة متفق عليهما بين العلماء وهناك صورة فيها اختلاف. الصورة الأولى أن يقترن بما إذا كانت الآية وردت على سبب معين فلها صور. الصورة الأولى أن يقترن نزولها بما يدل على العموم فهنا يعم وتعم إجماعا مثل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة ورد في سبب نزول هذه الآية ذكر فيها قولان. القول الأول أن الآية نزلت في المخزومية لو كانت الآية خاصة بها لم يذكر السارق والسارق والسارقة واضح؟ يعني هذا يدل على أن هذا عام. وورد أيضا سبب آخر أن الآية نزلت في من سرق رداء صفوان في المسجد وهو رجل إذن والسارق والسارقة على الروايتين في الآية عموم. واضح يا مشاء أنتم معي ولا على الروايتين أو على السببين الآية فيها عموم. إن كان المراد المخزومية فذكر السارق يدل على العموم وإن كان المراد السارق الذي سرق رداء صفوان فذكر السارقة يدل عليه واضح؟ طيب الصورة الثانية أن يقترن نزول الآية بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا مثل قول الله عز وجل خالصة لك من دون هنا قولا واحدا. الصورة الثالثة أن لا يقترن بشيء من ذلك. هنا مذهب جماهير العلماء أقول مذهب جماهير العلماء الجماهير إذا قلنا جماهير إذا هذا أكثر من الجمهور. الجمهور يدل على الأكثرية والجماهير يدل على الأكثرية المطلقة. ذهب جماهير العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذكرت هنا بعض الأقوال كما قلت لم أتأكد من نسبتها إلى نعم.
الله جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا
نسيت هنا أشرح كلام شيخ الإسلام هنا وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. التعميم بحسب اللفظ يختلف عن التعميم بالقياس. التعميم بحسب اللفظ أسهل، والتعميم بحسب القياس في نوع من النظر، نوع من إرمال العقل. هل كلام شيخ الإسلام هنا وإنما غاية ما يقال، هل هذا اختياره أو فيه إرذار لمن يذهب إلى هذا؟ أنا بحثت في كلام شيخ الإسلام على رجالة، يعني هل الشيخ الإسلام يرجح هذا أن التعميم يكون بالقياس وليس باللفظ، هل يختار هذا؟ طبعا الكلمة هنا لا تدل على هذا، إنما غاية ما يقال، معنى هذا أن من يقول بهذا فهو معذور، أليس كذلك يا مشايخ؟ أو هذا فهمي؟ إنما غاية ما يقال ماذا يفهم منها؟ هل يفهم منها إعذار القائل أو اختيار هذا القول؟ أنا هذا الذي أنا أميل إليه، ليس الاختيار، لأنه تكرر في كلام شيخ الإسلام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكر أن هذا قول عامة العلماء، تكرر هذا أن هذا قول عامة العلماء، مما يدل على أن هذا ليس اختيارا. واضح يا مشايخ؟ طيب، حتى ولو كان اختياره ليس فيه قصر للآية على سبب النزول، إنما هنا اختلاف في طريقة التعميم. إذا كان التعميم باللفظ يكون أشمل، إذا كان التعميم بالقياس لا يكون أشمل، كما يقولون بالمثال يتضح المقال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذا نظرنا إلى عموم اللفظ، أي مسافر ليس في حقه من البر أن يصوم، هذا القدر واضح. ليس من البر الصيام في السفر، ولكن إذا أردنا أن نعممه بالقياس سننظر إلى حال الرجل الذي كان سببا لورود هذا الحديث، ونقول هذا الحديث لا يشمل إلا من كان يشبهه في الحال. مثلا الرجل كان يعني العطش وصل به إلى كذا، وكان قد ظلل عليه. إذا أردنا أن نعمم بالقياس ماذا سنفعل؟ سنقول العموم هنا مقتصر على ما يشبه تلك الحال، مع ذلك فيها عموم، أليس كذلك؟ فيها عموم. إذا كان أحد وصل به الحال إلى هذا الذي وصل بذلك الرجل فيدخل في هذا، ليس مقتصرا وليس منحصرا على ذلك السبب. واضح؟ ولكن الاختلاف هنا في إيش؟ في طريقة التعميم. واضح؟ أيضا في قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. هذه الآية نزلت في من؟ نعم، نزلت فيه. إذا أردنا أن نعمم باللفظ، كل تقي بأي عمل يدخل فيها، وإذا أردنا أن نعمم بالقياس العمل الذي كان به متقيا. هنا أبو بكر رضي الله عنه، يعني إيش الباب الذي لم يكن فيه متقيا؟ ولكن هنا العمل الذي ذكر هنا، من كان متقيا في هذا العمل هو الذي يدخل. ألا ترون أن التعميم باللفظ أشمل وأسهل؟ وأن التعميم بالحال والقياس أقل عموما، ولكن في كلا الحالين هناك. نرجع ونقول ما هو اختيار شيخ الإسلام؟ أنا عندي اختيار الشيخ الإسلام بالنظر إلى العبارة هنا وبالنظر إلى أقواله الكثيرة التي يقول فيها أن العبرة بعموم اللفظ عند عامة العلماء، هكذا يقول اختياره التعميم بحسب اللفظ لا يؤخذ مما ذكره هنا، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه. ليس هذا اختياره، هذا الذي أراه والله أعلم. إذا رأيتم ما يخالف هذا الأمر مطروح للنقاش. أنا بالنسبة لي هذه العوامل تدل على أن هذا ليس اختياره وإنما هذا إعذار، وفرق بين الأمرين. نعم.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من أو دم، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.
هذه الفقرة شرح لما ذكره وإنما غاية ما يقال. الفقرة هذه شرح لطريقة التعميم التي ذكرناها. نعم.
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
نعم. يقول شيخ الإسلام: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا موضع اتفاق بين جميع العلماء بدون استثناء. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا كما قلت هذا تحول عند العلمانيين من كون أسباب النزول وسيلة لفهم النص، تحول إلى أداة للتفلت من النص وأحكامه وإيقاف العمل به من خلال القول بما يقولون بتاريخية القرآن وأنسنته إلى غير ذلك من عباراتهم الفارغة. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ما هو المسبب؟ المعنى المدلول، واضح؟ العلم بالسبب يوصلك إلى العلم بمدلول الآية وبمعنى الآية، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. مثل هنا شيخ الإسلام بمثال فقهي. الذي يحلف إذا عرفنا نية حلفه فهو يرجع إليه، إذا عرفنا. إذا لم نعرف ماذا نفعل؟ يقول نرجع إلى سبب يمينه، لماذا حلف؟ ما الذي أثاره وهيجه حتى يحلف؟ شخص مثلا بينه وبين شخص صفقة، ومن الواضح أنه تضايق منه في هذه الصفقة وأنه لا يريد أن يستكمل الصفقة، فقال له: والله لن أكلمك في هذه الصفقة، أو لن أكلمك في صفقة، لأنه إذا قال في هذه الصفقة واضح ما عرفنا نيته. هل يريد أن يكون الحلف في هذه أو في الصفقات عموما؟ ما أعرف. رجعنا إلى حاله ورأينا أن صفقة معينة هي التي أزعجته وهي التي أثارته وهي التي كانت سببا. إذا كان هذا يحصر على تلك الصفقة. الرجل التقى به مرة أخرى في صفقة أخرى وتكلم معه، هل يحنث على هذا؟ لا. واضح؟ طيب، ما الذي أفادنا هنا؟ أفادنا هنا سبب حلفه. واضح؟ لما عرفنا السبب وصلنا إلى المقصود. واضح؟ هذا كمثال. نعم، نكمل. تفضل.
جزاكم الله خير. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا،
ما أدري هل عندكم مانع نكمل الفقرة هذه؟ تفضل.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب.
نعم.
ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية بكذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا
ذكر
إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم. ذكر الشيخ الإسلام هنا مسألة أخرى تتعلق بأسباب النزول، هذه الصيغة نزلت هذه الآية في كذا. طبعا الإخبار بنزول بأسباب النزول لها صيغ كثيرة، حصل كيد فنزلت، نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن هذه الآية نزلت هذه الآية في كذا. ابتداء أحدهم يقول هذه الآية نزلت في فلان، يقول هذا القول يحتمل معنيين. المعنى الأول الإخبار بسبب النزول المباشر، إذا وجدنا هذه العبارة فقد يكون المقصود الإخبار بسبب النزول، أن الآية نزلت بهذا السبب. ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. المعنى الثاني هو الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معنى الآية. كأن تسأل عن شيء الآن، تسأل عن شيء وتقول هذه الآية نزلت فيها، هل هناك من يقول أن هذا سبب النزول؟ لا. معنى هذا أن هذه الآية تشمل هذا الحكم قطعا. واضح؟ وطبعا القرائن هي التي تبين هذا وهذا، وهناك أمثلة كثيرة للنوع الأول وأمثلة كثيرة للنوع الثاني. ذكر هذا لبيان ما يترتب عليه في الأخير، سيقول وإذا عرف هذا فقول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، لأن هذا كثير، أحدهم يقول نزلت في كذا والثاني يقول نزلت في كذا، بل بعض الصحابة يذكرون نزلت في كذا مع أن الحدث يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن ليس هناك تنافر في القولين. ثم ذكر مسألة هي مسألة اصطلاحية بحتة تتعلق بهذا، يقول: وقد تنازل العلماء في قول الصاحب أي في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هذا يكون حكمه حكم المسند أو لا؟ هذا الذي ذكره هنا هذا شيء اصطلاحي، ما يهمنا هو في الفقرة التي بعدها وإذا عرف هذا. يقول العلماء والمحدثون اختلفوا في هذا، يقول الإمام البخاري يجعله مسندا وغيره لا يجعله مسندا، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح أن هذا لا يكون مسندا، حتى ولو لم يكن مسندا حكمه حكمه المرفوع، ولكن كاصطلاح هل يجعل مسند أو لا يجعل من المسند بل يجعل من الموقوفات. كما قلت النتيجة في النهاية: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير. هذا كله يدل على أن ما نجده من التنور في هذا الباب ليس داخلا في اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. يقول: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما. هذا ذكر سببا وهذا ذكر سببا، كيف يمكن صدقهما؟ بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. السبب الذي ذكره صحيح، وصحيح أيضا أن هناك سبب عنده أيضا نزلت الآية. يقول: بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. من الأمثلة في ذلك، من الأمثلة في ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشيت. هذا سبب. سبب آخر أخرج أبو داود حديث ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان أو وهم إنما كان هذا الحي من، ثم ذكر قصة. بعد القصة يقول: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. إذن هذا سبب وهذا سبب، ولا مانع أن يكون السببين سببين للنزول، ليس هناك تنافر بين القولين. ثم يقول شيخ الإسلام في نهاية هذه الفقرة: وهذا الذي ذكره يدل على استقراء تام من شيخ الإسلام، ومثل هذه الأقوال من أمثال شيخ الإسلام، يعني هي نأخذها يعني شبه مسلمة، لأن مثل هذه الأقوال من أمثال شيخ الإسلام، وهو صاحب هذا الاستقراء، نتائج يعني مهمة جدا. يقول: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وهذا الصنف الأول، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، وهذا الصنف الثاني، وهما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. كم هي نتيجة جميلة جدا يعطينا إياها شيخ الإسلام في سطرين: الغالب في تفسير سلف الأمة مما يظن أنه في أن فيه خلاف هذان. طبعا سيأتي أيضا ذكر النورين، سيذكر شيخ الإسلام أيضا النورين، ولكن كلامه هنا يدل على أن الغالب هذان النورين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.